بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمني من الكلم ما أنتفع به وأنفع به إخواني وأخواتي. في نساء أحبتي، لا أريد في هذه الليلة أن أسترسل كثيرا في الحديث، ولكني أريد أن أركز ما جئت من أجل أن أقوله لكم. يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد؟ أعرابية تقول هذا الكلام، وكأنها تنتشي بولدها الذي بين يديها، ترقصه على هذه الكلمات وعلى هذه العبارات التي كان العرب يقولون مثلها لأولادهم. لكنها ككل أم تتمنى أن يكون ولدها في المستقبل شامة بين الناس، ينتفع وينفع الناس، وكل أب كذلك. وإلا فليس شيء يفرق بين تربية البشر وغيرهم. مهمة الأسرة ليست أن يأكل الولد ويشرب ويلبس، ولا حتى أن يتعلم التعليم النظامي المعتاد الذي يتعلمه كل الناس اليوم، ولا فرق بين أحد وآخر في أن يدخل في الروضة ثم الابتدائية والمتوسطة وغيرها. فهذا تعليم عام كاسمه الرسمي، وإنما التعليم الخاص هو الذي يقترن بالتربية وذو أهداف محددة ومعينة. الأبطال يصنعون ولا يولدون، والعلماء كذلك يصنعون ولا يولدون. وحتى نصل إلى هذه الغاية الرائعة، كما وصلت أم الشافعي رحمها الله، وكما وصلت أم الإمام مالك، وكما وصل الأعلام من آباء الأعلام وأمهاتهم، إلى أن صنعوا من أولادهم من أطفال يلعبون بين أيديهم إلى علماء أفذاذ كبار. سأذكر مجموعة من الوصايا. أول وصية هي تلك الوصية التي نوصي بها أنفسنا دائما في كل عمل صالح، وهي عقد النية الصالحة لهذه التربية، بأن يكون هذا الولد بإذن الله عابدا لله عز وجل، مطيعا له، ومبدعا في مجال من المجالات، وأن يكون كل ذلك لله عز وجل وليس لدنيا نصيبها. ولا شك أن هذه النية لها مصداقية، ومصداقيتها أن تسير التربية وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى ووجه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني هو التعاون بين الوالدين في تربية الولد. ومصداق هذا ومعياره أن يتفق الوالدان على طريقة واحدة في التربية. فليس صحيحا أن يسلك الوالد مسلكا في التربية، العنف والضرب والإهانات، والأم تسلك مسلك اللين والتساهل، فإن الولد يضيع بين الاثنين، ولا يمكن أن ينتج ولد إلا إن يشاء الله، إلا إذا اتفق الوالدان على تربية موحدة. الأمر الثالث هو أن يتسلح الوالدان بالعلم في المجال التربوي، وليس أن يأخذ التربية وراثة أبا عن جد. فبعض الأمهات لما تتحدث معها، أو بعض الآباء تتحدث معه كيف تربي أولادك، فتجده يقوم بنسخ طريقة والده في التربية فيربي بها ولده، وأحيانا يكون نسخا سيئا جدا. فأحد الآباء مثلا كان يعاقب ابنته وهي دون سنة، إلى درجة أنه مر رفسها برجله فسقطت من الدرج. فلما قالت له زوجته اتق الله أدميت أنفها، قال أنا أدمى أبي أنفي وأصبحت رجلا. فهو يرى أن هذه أمر طبيعي جدا، ولا يمكن أن تكون هذه البنت ناجحة في المستقبل إلا إذا قسي عليها، وكذلك الولد. إذن نحن نحتاج أن نتعلم كيف نربي أولادنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة العظمى، كما أننا صلينا قبل قليل كما صلى صلى الله عليه وسلم، ونحج كما حج، فيجب أن نتعلم التربية منه صلى الله عليه وسلم، ونعرف كيف ربى أصحابه، كيف ربى أولاده، كيف ربى بناته، كيف ربى أحفاده ومن حوله من أولاد المسلمين. وكل ذلك مسجل في السنة. ولن تجد أبدا أي نتيجة من نتائج البحوث الحديثة في التربية وأصبح لها مصداقية إلا وتجد لها شيء من السنة أو حتى من القرآن الكريم في تربية الأنبياء لأولادهم أو الصالحين لأولادهم، كتربية إبراهيم لولده، وتربية يعقوب لولده، وتربية أيضا نبي الله صلى الله عليه وسلم لنسائه ولمن حوله من أولاد المسلمين. الأمر الرابع هو تهيئة المنزل بحيث يكون بيئة بناءة وليس بيئة هدامة. كل الناس اليوم يتحدثون عن قضية علاقة أولادهم بالكمبيوتر وبالأيباد وبالأيبود وغيرها من هذه الآلات التي أصبحت في أيديهم، وأشعر من أسئلتهم أنهم انهزموا تماما، فلم يعودوا يستطيعون أن يتحكموا في مقدار الزمن الذي يجب أن يكون أو ينبغي أن يكون تكون هذه الآلات بين أيدي أولادهم، ولا عادوا يتحكمون أيضا في المكان الذي يستخدمونه فيه، ولا عادوا يتحكمون كذلك في حتى أن يعرفوا على ماذا يدخلون وماذا يشاهدون. وبعد فترة ليست طويلة، قصيرة أو طويلة، يتفاجؤون بأن هناك آثارا سيئة للغاية بدت على أولادهم، ويمكن أن تكون كوارث في داخل البيت. بعض ما نسمع يمكن أن نقوله وبعضه لا نستطيع أن نقوله، ولكن لنا أن نحذر الناس. البيئة البناءة تلك التي فيها مكتبة تنفع هؤلاء الأولاد ويرتبطوا بالكتاب. البيئة البناءة تلك التي فيها ألعاب مفيدة تستثير التفكير وتبني الشخصية، وليست تلك الألعاب الهدامة التي يكون مآلاتها إلى أسوأ ما يمكن أن يشاهد الطفل من المشاهد، أما المفزعة وإما الجنسية السيئة. البيئة البناءة تلك التي تمتلئ بكلمات التشجيع وإثارة التفاؤل في نفوس هؤلاء الأولاد سواء ذكورا أو إناثا. الخامسة، يجب أن نحدد لكل ولد من الأولاد هدفا خاصا في حياته يسعى لأجل تحقيقه، فهذا الطفل يمكن أن يكون عالما من علماء الإسلام في الفقه، وعلى هذا ينبغي أن توضع له خطة واضحة، وأن يكون الأب سخيا في أن يبعثه ليتلقى دورات تدريبية، لأن يذهب به إلى العلماء، إلى أن يأتي إليه بمؤدب ولو بمال، وقد فعل ذلك السلف، والتوفيق بيد الله. فها هي أم الإمام أحمد نشأته يتيما وحرصت عليه، وكانت تذهب به إلى صلاة الفجر بنفسها خوفا عليه، وأحيانا يسبقها ويقوم فتشد ثوبه، إلى أين يا أحمد؟ فيقول إلى حضرة، لأسبق إلى حضرة الشيخ، يخشى أن أحدا يسبقه إلى الإمام أحمد، إلى الإمام الذي كان يقرأ عليه فيأخذ وقتا أطول. أم الإمام أحمد كانت ترعاه رعاية خاصة حتى أصبح إماما من أئمة الدين، بينما كان أحد الآباء ممن يشاهدون هذا الإمام وهو ينبغ شيئا فشيئا، فيقول إن لي عددا من الولد أتيت إليهم بالمؤدبين ولكنهم لم يفلحوا، فكيف هذا الصبي قد بلغ ما بلغ؟ التوفيق بيد الله عز وجل. الأمر السادس، ضع معه خطة مناسبة لسنه لتحقيق هذه الأهداف العالية، وتابع هذه الخطة بنفسك. وينبغي أن تكون الخطة واقعية، يعني يمكن تنفيذها، وينبغي أن تكون راقية طموح، وليس خطة عادية يظن الإنسان أنه وضع خطة وهو يقول دخلت تحفيظ القرآن رائع جدا، فإن أكثر العلماء حفظوا القرآن وهم أبناء 6 و7، ثم تخصصوا في تخصصات أخرى، أصبحوا أطباء، أصبحوا مهندسين، أصبحوا قديما وحديثا، لكنهم بدأوا هذه البداية الطيبة الرائعة. نشط ذكاءه العاطفي، فإن نجاح الإنسان وسعادته في الحياة يتوقفان على هذه المهارات غير المرئية. فإذا كان الطفل أو الشاب فيما بعد قادرا على إدارة مشاعره، على إدارة الغضب، على إدارة الحب، على إدارة الكراهية، على أن يعرف من يحب ومن يكره، وماذا يبغض وماذا يتودد، ومن يسمح له أن يقترب منه، فإن هذه هي بداية النجاح. ذاك لأنه سيعلم ما ينفعه فيتبعه، ويعرف ما يضره فيتركه، حتى قالوا إن الإنسان الذكي هو ليس الذي يعرف الخير من الشر، بل يعرف خير الخيرين وشر الشرين، فهو هذا هو الحصيف. ونستطيع أن نربي في الأطفال منذ وقت مبكر هذا الذكاء العاطفي الذي نتكلم عنه. يجب أن نثني عليه باستمرار. بعضنا يقول طيب ولدي عنده أشياء سيئة تحتاج إلى تعديل سلوك. نعم، يجب أن نسعى لنعدل كل سلوكاته المنحرفة، ولكن بطريقة إيجابية. لكن لا يمكن أن يوجد إنسان واحد ليس فيه أمور طيبة وخيرة أبدا، إلا أن يوجد ولو كان كافرا، تجد عنده بعض السلوك الطيب، بعض حسن في معاملته، عنده وفاء بعهده ووعده. إذن يجب أن نتعرف على الأمور الجميلة فيه فنثني عليه بها حتى تزداد وتكبر. لا تكثر عليه من العتاب، فإن العتاب يميت القلب، وكثرة الملامة تجعل الإنسان يصنف نفسه أنه إنسان سيء حتى تحجب عنه الأمور الطيبة. لماذا؟ لأنه يصنف نفسه أن إنسان ضعيف. فإذا كان إنسانا ضعيفا كيف يكون قويا؟ كيف يكون ذكيا؟ كيف يكون بارعا مبدعا وقد صنف نفسه هذا التصنيف السيء؟ كل ذلك من كثرة ما يقال له من الأوصاف التي تقلل من شأنه حتى تلتصق به، وهذا ما يسمى إلصاق الصفة. إذا تكرر منه الخطأ فلكل ولد ما يصلحه. إذا قلت ولد أنا أقصد به الذكر والأنثى، فهناك ولد يمكن أن تنظر إليه ويتعظ ويكف عن الأمر السيء، وهناك من يحتاج أن تتحدث معه لوحده، وهناك من يحتاج أن تضربه. والضرب له شروط، أول شروطه أنه من 10 سنوات وطالع. قبل 10 سنوات لا يجوز ضرب الولد، وهذا ما أقتنع به وأدين الله عز وجل به، رغم أن هناك يعني بعض الآراء الأخرى التي تشير إلى أن إذا كان ضربا خفيفا ولم يقصد به ولم يوجع الولد، وإذا كان قليلا، وإذا هناك وضعوا شروطا لذلك. الأمر الآخر هو أن أعطي الولد، وهذا 11، حرية الاختيار لتربيته على الاستقلالية. يعني أسعى سعيا حثيثا على أن يكون مستقلا برأيه، ولا أسيطر على شخصيته سيطرة كاملة، بل يمكن أن أنزل عند رأيه إذا رأيت أن في رأيه صواب. يعني إذا كان رأيي صواب بقدر 100% ورأيه صواب بقدر 80%، أتنازل لرأيه حتى أربي فيه القدرة على اتخاذ القرار، وأنه إنسان قادر على أن يقود نفسه. وإلا فإن الذين يربون أولادهم بالعسف والظلم وعدم الاستقلالية سوف يقودهم أي إنسان في المستقبل، لن يكونوا قادة. وأنا أقول لكم هذه، إن كثيرا من الناس اليوم لا يصلحون أن يكونوا قادة ولا حتى لمدارس، يعني ما يصلح يكون مدير مدرسة، فضلا عن أن يكون قائد بقدر وزير أو بقدر مسؤول كبير. والسبب في ذلك أن هذا الإنسان لم يربى على القيادة، بل يمكن لو أعطيناه مجموعة من الطلاب وهو طالب ليقودهم ليعملوا شيئا فشل في ذلك، لأن تعلم أن يقول إن شاء الله، طيب أبشر، طيب زين، بس ما تعود أن يقول رأيا فيستجاب له. 12، ينبغي أن نربي الولد على تأكيد الذات كما يقال، يعني أن يعبر عن مشاعره، عن مواقفه، أن يتعامل مع الآخرين لا بأس، بعد ذلك أن نقوم هذا التعامل، أن نتركه يحل مشكلاته بنفسه. ولد في ابتدائية، 4-5 ابتدائي، صارت له مشكلة في داخل المدرسة، فجاء إلى أبيه وأخبره بالمشكلة، خيره أبوه بين أن يتدخل في حلها أو يتركه يحل مشكلته بنفسه مع بعض التوجيهات، فآثر الولد أن يحل مشكلته، فحل مشكلته. هذا الولد كبر فأصبح في أي مكان يذهب إليه يجعل هو القائد فيه، في حلقة قرآن لو سمحت امسك القرآن، يروح المدرسة في نشاط تفضل أنت المسؤول عن النشاط. علمه أبوه كيف هو الذي يستطيع أن يخرج من هذه المشكلات بنفسه. إذن وهي مهارات في اتخاذ القرار، يمكن أن نعطيها الولد عمليا، ومن لا يخطئ لا يمكن أن يصوب. أحد الآباء ولده حصل له حادث، اتصل المرور بالأب وقالوا له يا فلان، وكان معروفا يعني رجل معروف، يا فلان ابنك عندنا، قال خير إن شاء الله، قال حادث، قال بس طيب، قال الحمد لله، لا وهو طيب من فضل الله، ضربك صارت في الحديد كما يقال. قال إذن هو عندكم ودعوه يتصرف كما يرى. كيف ابنك تعاقل؟ لا تفوت علي فرصة ثمينة مثل هذه الفرصة، إذا انتهت المشكلة سيأتي الولد ويخبرني بما فعل، يعني يريد أن يتركه يتصرف في قضية ما فيها أرواح ولا فيها ممكن فيها أن يغلب ثم يعرفه كيف غلب. يعني ينبغي أن نترك الولد في بعض المواقف ليتربى من خلالها. لا بد من إلحاق الولد بحلق القرآن الكريم لتربي فيه أمورا كثيرة. أولا حفظ كتاب الله عز وجل، وهو شرف عظيم في الدنيا والآخرة للولد وللوالد، وأنتم تعرفون أن الأب يحلى بحلل الكرامة يوم القيامة، يتوج بتيجان الوقار، الأب والولد، وهي نعمة عظيمة من الله عز وجل. ثم القرآن يدرب لسانه ويعلمه شيئا لا يمكن يتعلمه من غيره. في القرآن مواعظ، وفيه علم، وفيه طمأنينة للقلوب وذكر لله عز وجل، بل القرآن أعظم ما يذكر الله عز وجل به، وأعظم ما يذكر الله عز وجل به القرآن في الصلاة. يعني إذا كان القرآن في الصلاة فهذا شيء لا شك أنه أعظم من أن يقرأ خارج الصلاة. وهنا أشير إلى أن عددا من السلف الصالح حرصوا على هذا حرصا ليس كحرصهم على غيره، ورأوا أن فيه أيضا تقويما لللسان. يعني الولد إذا حفظ كتاب الله تقوم لسانه وأصبحت عنده الحجة البالغة، فليس بعد القرآن حجة. إذا أحد قال وقال قال فلان قال فلان ثم أتيت وقلت قال الله عز وجل، خلاص قطعت جميع الحجج. بل إنه كما يعني روي أيضا إن من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيا، وهذه نعمة أيضا آتاها الله سبحانه وتعالى أحد أنبيائه. فإذا أوتي أحد الناس هذا الأمر فهي نعمة كبيرة. أيضا عليك بحلق العلم، وحلق العلم إما أن تكون حلق مستمرة أو حلق ذات مواسم، يعني أن يكون في دورة تدريبية فيأخذ دورة في الفقه، دورة في أصول الفقه، دورة في حسب عمره. وبعض علمائنا السابقين أخذوا العلم مبكرين، وهذا الإمام مالك رحمه الله قال لأمه أريد أن أطلب العلم، قالت تعال، فغيرت ملابسه وألبسته ملابس حسنة وعممته وقالت له اذهب الآن إلى ربيعة وتعلم منه الخلق قبل العلم، دفعته للعلم دفعا وتابعته حتى أصبح مفتيا وعمره 21 سنة، يعني لا يزال في التعريف الحديث في سن المراهقة، وعدد من العلماء قبل ذلك، الإمام الشافعي قبل ذلك أفتى الناس، وحصل على إجازة كثير من العلماء الذين في عصره ليكون مفتيا. معنى ذلك أنه يمكن أن ندفع بالولد في حلق العلم المختلفة وليس في إطار واحد. فلو أن أحد أولادك قال لا والله أنا أريد علم الحياة، علم الدنيا، فأنا أريد أن أكون مهندسا، أن أكون طبيبا، أنا أريد أن أكون مبدعا في الإلكترونات، في مجال الإعلام، فقوي يده على هذا، فنحن في أمس الحاجة إلى هذه العلوم مع ما أسسته به من علوم القرآن الكريم حين دفعته إلى حلق القرآن. الأمر 14، الوصية 14، أحطه برفقة صالحة المعية ذكية طموحة القلب صالحة السريرة، وأنا أقصد كل كلمة من هذه الكلمات. إذا اختل شيء من ذلك فلا تلم إلا نفسك. إذا حصل شيء للولد فإني لا أرى شيئا يمكن أن لا يؤجل في التربية مثل أن يتعلق الولد بصديق سيء، لأنه يمكن أن ينكث كل غزلك، يمكن أن يعيد هذا الولد إلى الصفر بعد أن تعبت عليه. الأمر 15، تحدث معه باستمرار حتى تتعرف على أفكاره. فنحن الآن كلنا مستاءون مما يفعل أبناء بلدنا، بعض أبناء بلدنا هناك في العراق وفي سوريا، مما وصل بهم الأمر إلى أن يستحلوا الحرمات ويريقوا دماء الموحدين. من أين أتت هذه الأفكار؟ كيف نبعت؟ يمكن أن يكون الولد الوالد عنده ولد عنده هذه الأفكار ولم يتعرف عليها وسبب هذا الحاجز الذي وضعه بينه وبينه. اسمع ولدك، تحدث إليه، اجعله يتحدث إليك. إذا وجدت عنده فكرة فلا تتركها، فإن الفكرة من طبيعتها إذا بقيت في ذهن الولد كبرت وتضخمت وأصبحت في النهاية عقيدة يمكن أن يموت في سبيلها. الأمر 16، دربه على الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اطلب منه وهو صغير أن يقف أمام اللاقط واستأذن من إمام الجامع المبارك وقل له: يا فضيلة الشيخ، ابني عمره 5-6 سنوات يريد أن يقول كلمة. حفظه حديث. وقد قمنا في أكثر من مرة بمسابقة، لم نسميها مسابقة وإنما جعلناها هكذا فرصة لأطفال الحي أن يقف الواحد منهم ويلقي كلمة في دقيقة واحدة، وإن زاد دقيقتين، وترى الدقيقة ليست قليلة. الآن نحن نتكلم في الانستغرام 15 ثانية وفي الكيك أقل ونقول شيء مفيد. فيمكن أن يقف الولد ويقول دقيقة واحدة، إما أن يقرأ حديث أو يلقي موعظة ويتحدث. والله بعض الأولاد أبكوا المسجد، بعض الأطفال أبكوا الناس. اكتشفهم مبكرين، وإذا كبر فاجعله على المنبر إن استطعت. وقد روي عن عدد من السلف أنهم كانوا يأخذون الأطفال إذا نبغوا ويجعلون لهم منبرا ويطلبون منهم أن يتحدثوا إلى الناس، وابن الجوزي كان كذلك، وعدد من السلف كانوا كذلك، حتى رويت عنهم قصص كأنها خيال. وكان الناس يحبون أن يسمعوا لهم في زمن لم تكن فيه دعاية ولا شيء. دع له فرصة للعب بقدر محدود من الوقت لتحقق هدف اللعب، فاللعب يسري عن النفس ويطيب الخاطر ويجدد النفس، ويمكن أن يكون من أسباب التنفيس عن ما يكدر الطفل أو يكدر الشاب. لابد من اللعب ليحرك به جسده. الألعاب الخطرة، الألعاب الإلكترونية هي خطرة جدا، ويمكن أن نستفيد من الألعاب الإلكترونية الهادئة التي فيها حركات محسوبة، ولو ترك الطفل رفع يده لانتظرته اللعبة ليتخذ إجراء جديدا. هذا عنصر من العناصر المهمة، وأن لا يكون فيها صور سيئة ومخزية، وأن لا يكون فيها أصوات موسيقى محرمة. هذه بعض يعني المعايير. أما التي تنبني، الألعاب التي تنبني على السرعة الشديدة، فإنها تؤثر تأثيرا سلبيا قد يصل إلى الصرع، وقد يصل إلى التشنج العصبي. ولنا حديث إن شاء الله يوم الاثنين بعد غد إن شاء الله 9-10 في التلفاز السعودي عن هذه القضية. الأمر 18، شجعه على طرح الأسئلة. حتى قال أب: إنني خرجت من جدة إلى الطائف وولدي يسأل وأنا أجيب، وكان من حولي أسرتي وقالوا: ما مللت؟ قال: لا، ولن أمل. يقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. الذي يسأل أكثر هو الذي يتعلم أكثر. أيضا ربه على متانة الرقابة الذاتية لله عز وجل في سره وجهره. فوالله إنا لن نستطيع أبدا أن نراقب أولادنا. يا أحبة، يا أخواتي الكريمات، دعونا نكون واقعيين. إن لم نجعلهم يخافون من الله عز وجل في سرهم وجهرهم، وإلا فلن نستطيع أن نضع حدا لما قد يشاهدونه أو يرونه أو يطلعوا عليه. الأمر 20، قص عليه قصص العظماء، وهي قصص كثيرة، وكلما أتيت بقصة تركت أثرا في نفسه. حتى إن وهذه قصص كثيرة ترى جدا، أنا سأقول يعني لكم قصة واحدة من هذه القصص، ولعلها مفيدة للأباء والأمهات أكثر حتى من الأولاد. هذه امرأة فيها صلاح، وهي امرأة ثانية لزوجها، فلما أنجبت ولدا ذكرا قال لها زوجها: هذه هدية طقم ذهب يمكن سعره 10,000 ريال. فقالت: هل أعطيت ضرتي مثلي؟ تريده أن يعدل، طبعا هذا نادر أو قليل، لكن في الصالحات كثير. قال لها: لا، كل واحدة منكم تنجب ولدا ذكرا سأعطيها، فلو أنجبت ذكرا سأعطيها مثلك. قالت: لا، أعطيها مثلي. قال: لا، إما أن يعني لا بد أن تأخذيه. فقالت: خفت على علاقتي به أن تتوتر وهو يحبني وأنا أحبه. فأخذت هذه القطعة الذهبية وذهبت بها إلى إحدى الجهات الخيرية وقلت لهم هذه لله عز وجل، وحين أعطيتهم دعوت الله عز وجل ألا يبلغ ولدي، يعني يصل البلوغ الحلم، إلا وقد حفظ القرآن الكريم، وقد حقق الله عز وجل لها ذلك. والمرأة هي التي أخبرتني، ليس هناك سند، هي التي أخبرتني بذلك، وهي تقول ما أرى أن ما حصل لولدي من هذا الفضل إلا بما صنعت. سئلت امرأة عندها 13 ولدا بين بنت ولد اسمها عائشة، سئلت ما سر صلاح ولدك ونجاحهم؟ قالت أدعو الله لهم كثيرا بصالح أعمالي، يعني تتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالها أن يصلح الله ولدها فيصلح أولادها. أمر أو الأمر العشرون الواحد والعشرون كله أنموذجا، أنموذجا في الاستقرار النفسي، أنموذجا في النجاح. إذا أراد أن يضرب مثلا يجد والده أمه أكثر الناس وأقرب الناس إليه أن يضرب بهم مثلا. طيب واحد يقول أنا ما حققت نجاحا مبهرا، تستطيع أن تحقق نجاحات، نجاح في برك لوالديك، نجاح في عملك، نجاح في قيامك للصلوات، نجاح أي نجاح، اجعل ولدك، اجعل نفسك أنموذجا في مجال من المجالات على الأقل ولو واحدا. الثاني والعشرون كن وسطا بين التدليل والقسوة. أنا ما بسمي القسوة، هي من فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، أقصد بها الحزم. والحزم معناها أحيانا أن تحتاج أن ترفع صوتك قليلا لتقول لولدك اجلس لا تتحدث الآن، لأن هناك ما يدعوه للسكوت والإنصات، كان يكون في درس، كان يكون أحيانا الحزم أنت تحتاجه إذا استأذنك ولدك ليذهب مع إنسان سيء وتقول له يا ولدي هذا إنسان لا أحب أن تذهب إليه، فيقول لك أنا أحب أذهب إليه لأنه مرح ولأنه، فتقول له لا تذهب إليه وخلاص وانتهى الموضوع. هذا حزم، هذاك حوار مطلوب، وهذا حزم مطلوب في هذه اللحظة، وإلا سيضيع الولد. ابن صغير عمره 10 سنوات وبي أبغى تعطيني جهاز آيفون ولا جلاكسي مفتوح تفضل عشان ما تزعل، قام يبكي وسط أمه تعطيه، أنت تهدمه بهذه الطريقة. الحزم ألا تعطيه ولو كان أبناء عمومته كلهم عندهم، لكن تعده إذا وصلت إلى سن كذا سأعطيك إن شاء الله. هذا هو الحزم المطلوب. أشركه في أعمال الخير العامة، يعني أن تذهب به ليشارك متطوعا في عمل من أعمال الخير. أذكر مرة منارات العطاء عملوا مصنعا خطوط إنتاج لوجبات الإفطار، وطلب مني وشرفني الشيخ سعد المهنة الذي يشرف على هذا الشيخ الفاضل القاضي أو رئيس المحكمة أن أذهب لأرى، فسررت كثيرا، ليس من إفطار الصائمين الذي وجه إليهم فقط، وإنما لأني رأيت أكثر من 100 طفل يقفون على خط الإنتاج قبيل المغرب، هم الذين يجمعون هذه الأشياء ويضعونها في صندوق جميل ويعطوها الناس. هذا التربية على الخير. الكلام كلام كلام ما يكفينا. وأخبرني أحد الناس أن أحد المقدمي البرامج ضرب مثلا لطفلتين ليصنعا العصير، فواحدة أو 3 طفلة قال لها صنع العصير البرتقال أن تفعلي كذا وكذا، وطفلة قال لها انظري وأعرض عليها بالباوربوينت كيف الطريقة، وطفلة قال لها تعالي أنا معك نصنع عصير برتقال. فلما طلب من 3 بعد ذلك أن يعيدوا الطريقة، الأولى بكت لأنها لم تستطع، والثانية حاولت ولكنها لم تنجح حتى النهاية، وأما الثالثة فصنعت عصيرا ممتازا. والسبب واضح طبعا، التجربة، أن ندخلهم معنا. يعني المفروض البنت ما توصل عمرها 15 سنة، هذا كثير بعد بس عشان أكون واقعي، يعني إلا وقد عرفت كل الطبخات الشعبية قبل الهمبرجر والكلام الفارغ خليني أقول والأكلات البسيطة، وإنما تعرف تطبخ مرقوق زي ما يقولون، تستطيع أن تصنع أصعب الأكلات. يجب أن تفعل، أن تكون كذلك، يجب إيه؟ يجب اجتماعيا طبعا مو شرعا، لكن يجب. لماذا؟ لأن من أبرز أسباب الفشل عندنا هنا حتى في المنطقة الشرقية والمناسبة هذه الاستطلاع هو أن الفتاة لا تستطيع أن تخدم زوجها إذا تزوجت كما كان يرى أمه تخدمه، فهي تفشل في أشياء كثيرة لا تستطيع. حتى قال أحدهم على رأس قائمة المطلقات عندنا هنا في الشرقية مدللة أبيها. الرابع والعشرون، امنحه فرص كبيرة ليخطط لرحلة عائلية، ليقود قضية داخل البيت، ضيوف عندك جايين هو المسؤول يكون عنهم. الخامس والعشرون، اربطه بالقراءة فإنها مفتاح العلوم والفنون والإبداع. اجعله يجرب، يمكن أن يكون شاعرا، والقصص في هذا كثيرة. اجعله يكتب قصة، يمكن يكون من أكبر رواة العالم في المستقبل. اجعله يكتب مقالة، يمكن أن يكون من أفضل المقاليين والكتاب. اجعله يخطب، يمكن أن يتفوق على أفضل الخطباء. كل الذين نشاهدهم ونعجب بهم كانوا أطفالا، كذلك كنتم من قبل، كلنا كنا أطفالا. الأمر السادس والعشرون، احمه من أفلام الرعب والجنس، مسلسلات السوء، أغاني العهر والفجور. نقي بيتك من المنكرات. وإذا كنت قد أشرت إليه هناك في البيئة فأنا أشير إليه هنا خصوصا لكثرة الخبث الذي انتشر الآن في بيوت كثير من المسلمين. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وينجينا من ذلك. راعي نفسيته الخاصة. إياك أن تصنف ولدك أنه إنسان سيء، لأنك دون أن تشعر يمكن أن تعامله على أنه إنسان سيء. عامل ولدك على أن إنسان مبدع، ستجد أنك تندفع لأن تتعامل معه على أنه إنسان مبدع. الطفل غالبا يتعلم عن طريق المحاولة، وهذا الثامن والعشرون، والخطأ والتوجيهات الهادئة المستمرة، ولكن المراهق يتعلم عن طريق التفويض والثقة فيه. واضح الفرق؟ يمكن الطفل أن يسمع منك تقول افعل يفعل، المراهق إذا قلت يفعل يتضايق حتى لو استجاب، لكن لو قلت له ما رأيك أن تفعل، ما رأيك أن تقوم بهذه المهمة عندي عني، أنت أقدر منها مني فيها، وهو صادق في الإلكترونات الأشياء، سبقونا أولادنا، ويمكن أن يسبقونا في بعض العلوم. يعني ولدك يتميز في الرياضيات سأفضل منك لأنك ما تخصصت فيها، وهكذا في أي علم من العلوم. التاسع والعشرون، أفضل الهدايا التي نقدمها لأولادنا، مع أهمية الهدايا قلم ولا ذهب ولا إيش حسب الذكر والأنثى، لكن هناك هدايا أفضل وأهم هي المهارات. وعليك أن تضع قائمة بعشر أو 15 أو 20 مهارة. مهارة الكتابة، مهارة الخطابة، مهارة اللعب، مهارة الخيل، مهارة السباحة، مهارة أي مهارة من المهارات، مهارة الكمبيوتر، أي مهارة، مهارة اللغة الإنجليزية. ضع 10 15 20 مهارة، ثم علم ولدك المهارات مهارة مهارة، خلاص انتهينا من هذه، اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. وكن سخيا، فوالله لا أجد أن المال يمكن أن يدفع في خير في الدنيا كما يدفع في تطوير ولدك وتعليمه. حتى وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان ها أو مات الرجل في رواية أخرى انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي؟ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح إذا صار عالم صار صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. أكبر مشروع في الحياة بلا منافس هم أولادك، فإذا ربيتم تربية عظيمة فإن الله سيعطيك من هذه العظمة أجورا لا تعرف مداها أبدا. أحد العلماء نام فرأى أنه أوتي خيرا، فلما صحى ومنين سأل منين هذا الخير، قال من فتوى أفتاها تلميذك فلان، تلميذ أفتى فتوى فأجر فأجر العالم الذي علمه. كيف الأب الذي يعلم ولده الفاتحة فيقرأها ولده طول حياته، الذي يربيه ويسخو في تربيته حتى يصبح من أئمة الدين أو من أئمة الدنيا ممن صاحب الدين والدنيا، كل ذلك في أجرك، فأنت مأجور. وأعلم أن ما تنفقه مخلوف عليك أكثر من عليه هو، لأنك أنفقته له وهو يمكن أن ينفق ويذهب، ويمكن الله أعلم بنيته، لكن إذا صفت نيتك أنت أصبحت أعظم منه أجرا. 30، استفد من مراكز التدريب أو المربي الخاص. ومراكز التدريب كثيرة جدا، عليك بمراكز التدريب التي تحمل رسالة وليس تلك المتاجرة لهمها فقط المال. نعم، من حقها أن تأخذ مالا، لأن لا يمكن أن يكون هناك استدامة إلا بمال، ولكن أنا أتكلم عن برنامج أو مركز تدريب لديه رسالة واضحة ونافعة للناس. والآن الحمد لله كثير من البرامج التدريبية تقدم للناس مجانا. إن تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما صنعت نفسك ألفيت كبيرا في وإذا ما تركت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء، ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإن كان يابسا بسوائي. هنا أذكر بأمور ذكرتها ولكنها مهمة أكثر من غيرها. الدعاء، لأنك مهما فعلت ومهما صنعت أنت محتاج إلى رحمة الله عز وجل وعطائه وكرمه، ويمكن الإنسان ما يستطيع يكمل مع ولده، يأخذه الله عز وجل. فالدعاء يكرمك الله عز وجل بصلاحك ودعائك، فيأتي من يصون ولدك ويهتم به حتى يبلغ ما بلغ، وتأتي يوم القيامة وقد رأيت خيرا وافرا. وأنتم تعلمون في الحديث الصحيح إن العبد في الجنة لا يرقى درجة، فإذا رأى نفسه قال من أين يا رب؟ قال من دعاء ولدك لك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الاهتمام بالتعليم في الصغر، كما يقال أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما الحلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر. أنا أريد أن أشير إلى قصة ولعلي أختم بها حتى لا أطيل عليكم. قصة واحد اسمه محمد بن عبد الرحمن الأوقص. هذا الرجل كان أحدب، على ما وصف الأحدب يعني أحد الشعراء ابن الرومي يقول غاضت أخادعه وغاض قذاله، فكأنه متربص أن يصفع، وكأنما ضربت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع. يوصف هذا الرجل بهذا الوصف. ماذا حدث؟ قالت له أمه يا بني إنك ما جلست مجلسا إلا وجعلوك مسخرة، يسخرون منك، فعليك بالعلم فإنه لك عز ورفعة يرفعك الله به. فأقبل هذا الولد بعاهته على العلم حتى نال درجات علا فيها، فأصبح قاضيا بمكة 20 سنة. يقولون إن الخصم يأتي أمامه يرتعد حتى يقوم من هيبته. شوف العلم ماذا يصنع. كل إنسان يستطيع أن يصنع من أولاده علماء، ولا يمكن أن نصنعهم علماء إلا إذا كان عندنا خطة واضحة. تقول إحدى النساء بدوية في الصحراء رآها المفضل بن زيد فقال فأعجب بولدها أيما إعجاب، وقد وصفه وصفا عظيما. فقال لها ماذا تصنعين؟ قالت إذا أتم 5 سنوات أسلمته إلى المؤدب فحفظه القرآن فتلاه، وعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفاخر قومه، وطلب مآثر آبائه وأجداده، تاريخ يعني. فلما بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل فتمرس ولبس السلاح، يعني علمته الدين والدنيا، وكان بخطة واضحة. أعرابية عندها خطة، ويمكن بعضنا ما عنده خطة. يجب أن يكون عندنا خطة لنصل إلى ما نريده وما نتمناه لأولادنا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يتقبل ذلك منا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا من للمتقين إماما، ولا تجعلنا من أولئك الذين قلت فيهم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أسأل الله أن يبارك لنا وإياكم فيما أعطانا، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكرا لأحبتي وإخواني هنا في جامع الغامدي ولمكتب الدعوة والإرشاد على اختيارهم لهذه الموضوعات، فمن طبيعة الحال وعملي في المجال الأسري أن أميل إليها وأن يمكن أتعصب لها وأن أفرح بها أكثر من غيرها، فالناس في حاجة وكلنا في حاجة. وإني أشهد الله عز وجل أني ما ألقيت محاضرة أو قدمت برنامجا تدريبيا أو في مكان ما في الإعلام أو في غيره إلا واكتشفت نقصي وتقصيري وحرصت على أن أستفيد مما قلت. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قيل وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا، أعطيك العافية وبارك فيكم.